بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب حكم المرتد. فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب أو هذا الفصل تابع لباب حكم المرتد. وقد عرفنا الأمور التي يكون بها الإنسان مرتدا عن الإسلام عياذا بالله، فهي أمور عظيمة. وقلنا إن مسألة الردة ومسألة التكفير من المسائل المهمة التي يجب أن يعنى بها، وأن يكون الإنسان على علم بها، وأن لا يطلق التكفير على كل أحد دون برهان ودون معرفة بالأسباب المكفرة. ولو أن الإنسان علم ذلك فعليه أن يرد هذا الأمر إلى العلماء الذين يعرفون شروطه وضوابطه. فليس كل ما ذكره الفقهاء هنا أو ذكره غيرهم يكون مكفرا للشخص على أي حال، فهناك شروط لا بد من توفرها وموانع لا بد من انتفائها حتى يحكم على الشخص. وهذا الحكم الذي يذكرونه هو الحكم المطلق، الحكم من حيث هو بغض النظر عن تنزيله على الأشخاص، وإلا يختلف الأمر من شخص لآخر. فهنا يقول: فمن ارتد عن الإسلام عياذا بالله، ثم ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الذي ارتد حتى يقام عليه الحد، وهو حد الردة وهو القتل. ليس على كل إنسان قال كلمة كفر، قد يقولها لاعتبارات مكرها، أو قد يقولها لسبب من الأسباب لا يوصله إلى حد الكفر كما نرى. يقول: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف، وهذه كلمة مهمة، يعني الضابط الأول أن يكون مكلفا. وإذا قلنا إنه مكلف يعني أن يكون عاقلا بالغا. فلو أن إنسانا مجنونا قال كلمة كفر لا نقول إنه ارتد عن الإسلام، لأن هذا مجنون أو زائل العقل بنوم أو إغماء أو شرب لا تصح ردته بهذا، فلا بد أن يكون عاقلا. قاله وهو ليس مدخولا في عقله لا بجنون ولا بتغطية حتى ولو لم تصل إلى حد الجنون كالإغماء ونحو إنسان تكلم لأن هذا لم يرد هذه الكلمة ولم يقل هذه الكلمة عن عقيدة عنده والقلم مرفوع عن هذا المجنون وزائل العقل. والأمر الثاني أن يكون بالغا ليس بصبي صغير، فلو قال ذلك الصبي لا حكم له، قد يؤدب لكنه لا يعتبر مرتدا، قد يؤدب على هذه الكلمة، والأدب بابه أوسع من باب الأحكام التي هي الردة أو غيرها من الأحكام التفصيلية. إذن يقول المؤلف: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف، وتحت مكلف اجعل أمرين عادة يذكرها العلماء: أن يكون عاقلا بالغا، هذا هو المكلف، لأن التكليف شرطه العقل والبلوغ. مختارا، هذا الشرط الثاني، أن يقول ذلك مختارا، لم يقل ذلك عن إكراه. أما لو أكره على كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره الإنسان على كلمة الكفر وهدد بما لا مناص له من قوله فإنه يحكي قول القائل دون أن يعتقد ذلك، وقد يضرب وقد يسجن على هذه الكلمة حتى يقول هذه الكلمة، فيقول كلمة الكفر ولا يعتبر كافرا. إذن أن يقول كلمة الكفر مختارا، أما لو قالها مكرها فإنه لا يكفر. الشرط الثاني قال العلماء: أن يكون مريدا للكفر، أي لم تجري على لسانه من غير قصد، أن يكون مريدا للكفر. أما لو إنسان غلط في كلامه أو سهى وقال الكلمة فهذا لا يعتبر مرتدا. وأضاف بعض العلماء قال: أن يكون عالما بالحال وبالحكم، عالما بالحال وعالما بالحكم، أي عالما أن ما تكلم به كلمة كفر. وإلا قد يقول الإنسان الأعجمي كلمة يكفر صاحبها لكنه لا يعني الكفر، فهذا غير عالم بالحال. أو قد يقول العربي كلمة أعجمية ومضمونها الكفر وهو لا يعني ذلك، فلا بد أن يكون عالما بالحال وعالما بالحكم، أن هذه الكلمة فيها كفر أو فيها تنقص لدين الله أو لذات الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال وهو لا يظن أن فيها ما فيها، قال العلماء لا يكون بهذا كافرا. إذن قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. ولو قال لو اقتصر المؤلف على قول فمن ارتد، لأن من هذه تشمل الرجل والمرأة، لكن لما اشتهر الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية في أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وعند الجمهور أنه نهى عن قتل في الحرب، لأنهن لا يقاتل. أما في الردة فهما سواء، فمن ارتد على الإسلام سواء كان رجلا أو كان امرأة فحكمه كما سيأتي على المؤلف رحمه الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن هنا تشمل الرجل وتشمل المرأة، وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الحكم عام في الرجل وفي المرأة. قال: دعي إليه ثلاثة أيام، يدعى ثلاثة أيام إلى الإسلام، إلى الرجوع عما قال وعما تكلم به، فإذا أصر قتل بعد ذلك. وضيق عليه، وضيق عليه يعني في أكله ونحو ذلك، يضيق عليه، قالوا يعطى وجبة واحدة مثلا حتى يرجع. فإن لم يسلم، لأنه كفر، فإن لم يسلم ويرجع إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويتبرأ مما قال، حينئذ يقتل، ويقتل بالسيف. وقد تقدم أن القتل يكون بالسيف لأن السيف يكون فيه العدل، ولو قلنا إنه يقتل مثلا بحجر أو بغيره كما قال بعض العلماء فربما حصل شطط وظلم، والله أعلم. نعم.
ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال.
قالوا هنا: لا تقبل توبة من سب الله بأن طعن في ذاته سبحانه أو في صفاته أو في دينه، هذا سب لله، أو وصفه بما لا يليق به سبحانه من الصاحبة والولد وما أشبه ذلك، أو سب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أو ترقص دينه، قال: فإنه يقتل ولا تقبل توبته ولا من تكررت ردته. هكذا قال المؤلف، وقال به جمع من العلماء. وقال بعض العلماء إن هذا الإنسان إذا تاب توبة صادقة وعرفنا ذلك منه فإن هذا يقبل منه، وقول المؤلف لا يقبل منه يعني في أحكام الدنيا لا يقبل منه ذلك التوبة، أما ما عند الله عز وجل فهو عنده، ولا يقول أحد إنه لا يقبل منه. إذا جاء إنسان تائبا نادما مستغفرا متبرئا مما قال، قالوا لا يقبل منه، يعني يقام عليه الحد على أي حال، ولو جاء يبكي رجوعا إلى الله عز وجل ويتبرأ مما قال، قالوا لا تقبل توبته، نقتله وأمره إلى الله عز وجل، وأمره إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء: إذا جاء هذا الإنسان تائبا نادما فإنه يقبل منه حتى في الظاهر، ولا يقام عليه الحد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب قبل منه، والله أعلم. نعم.
ولا من تكررت عدته بل يقتل بكل حال.
نعم.
وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام.
نعم. إذا تاب المرتد فلا يقبل منه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بردته خرج عن الإسلام، فإذا أراد أن يدخل إلى الإسلام دخل بالشهادتين. يقول المؤلف: ومن كان كفره بجحد فرض، جحد الصلاة، جحد الزكاة، الصيام وغيرها من فرائض الإسلام ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، فتوبته مع الشهادتين مع أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقر بما جحد به، أن يقر، يقول مثلا إذا كان جاحدا للصلاة أقر أن الصلاة فريضة ولا بد من ذلك، فإن لم يقر بهذا لم يسلم حتى وإن قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. ومن كل ما يخالف الإسلام قد يكون إنسان ارتد إلى النصرانية أو ارتد إلى اليهودية أو إلى غيرها من الأديان، فلا بد أن يتبرأ من هذا الدين الذي اتبعه وأن يرجع إلى الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فالدين الحق هو دين الإسلام، وهو الدين الذي جعله الله خاتمة للأديان كلها. نحن المسلمين نؤمن بأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، ونؤمن بهذه الأديان بأنها حق، ولكن ليس لأحد أن يتبع إلا الإسلام الذي جاء به الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما.
نعم. هذا كتاب الأطعمة، وهو كتاب مستقل يذكر فيه العلماء أحكام الأطعمة من المآكل والمشارب وما يتبع ذلك. والأصل فيها كما قال المؤلف الحل، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم، سواء قلنا للإباحة أو للتمليك فهي دالة على الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأباح الله عز وجل هذا، وأنكر على من حرم شيئا من ذلك. وقال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. هذه فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. فهذه الأدلة على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، هذا من حيث الأصل. فلو وجدنا طعاما ولا نعرف حكمه فالأصل فيه الحل، هذا هو الأصل ما لم يرد دليل. ويأتي أن هذا الأصل يعتمد على أمرين، الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. بناء على هذا الأصل يباح كل طاهر لا مضرة فيه. طاهر احترز بذلك عن النجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير كما يأتي، لا مضرة فيه، ليس بضار. والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن الطيبات مباحة وهي التي لا مضرة فيها، كل طاهر لا مضرة فيه، الأصل في كل طاهر لا مضرة فيه أنه مباح. فلو جاء شيء لم يرد فيه نص فالذي يقول إنه مباح هذا متمسك بالأصل، ومن تمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، لا يقال له ما الدليل على الحل، يقول الأصل الحل. لكن ينبغي أن يسأل هل هذا الشيء طاهر أو نجس، إذا كان نجس فالنجس محرم، هل هذا ضار أو نافع، فإن كان ضارا فالأصل فيه التحريم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل ضار كما قال العلماء. يقول فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب، أي بيان ذلك كأن يكون من الحبوب مثل البر والذرة والدخن وما أشبه ذلك، ومن ثمر كالتمر مثلا والعنب والتفاح والبرتقال إلى آخره، ولا يحل نجس كالميتة والدم، لأن الله حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تحريم، فهي محرمة بنص القرآن، لأن الميتة نجسة والدم نجس عند أكثر العلماء، وإن كان بعضهم يقول ليس هناك دليل على نجاسته. ولا ما فيه مضرة كالسم، السم ضار بالجسم ويقتل الإنسان، فهذا لا يجوز لأنه ضار. إذن هذه القاعدة الكلية، الأصل في الأطعمة الحل، هذه القاعدة الكلية. هذه الأطعمة التي الأصل فيها الحل هي الأطعمة الطاهرة التي لا مضرة فيها، فإذا كان فيها مضرة فلم يكن أصلها الحل. نعم.
ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية.
يعني المؤلف هنا بيّن لك أحكام الحيوانات وقسمها إلى قسمين، حيوانات البر وحيوانات البحر. فحيوانات البر تكلم عنها هنا، وحيوانات البحر قال فيها ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية، هناك ذكر هذا ويأتي الكلام عليها. لكن هنا حيوانات البر، وذكر تحت هذا ستة أقسام في حيوانات البر، ذكر ستة أقسام. قال وحيوانات البر مباحة إلا ستة أقسام فهذه محرمة كما يقول المؤلف، إلا الحمر الإنسية، إلا الحمر الإنسية. والحمر الإنسية أو الحمر الأهلية هي التي يقابلها الحمر الوحشية التي تعيش في الخلا ولا تعيش بين الناس، فهذه أهلية وهذه وحشية، أو هذه إنسية وتلك وحشية. الحمر الأهلية، طيب تقول إن الأصل في الأطعمة الحل، فلماذا قلنا هنا الحمر الأهلية محرمة؟ الحمر الأهلية ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا في الصحيحين من حديث أنس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. فهذا نص على أن الحمر الأهلية خارج عن العموم الذي قال الأصل فيها الحل، أو قال كل حيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. هذا الأول الذي خرج وهو الحمر الأهلية. الثاني: وما له ناب يفرس به غير الضبع. وما له ناب يفرس به، أي يصطاد به بنابه، له ناب يصطاد به. والدليل ما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب فهو محرم. قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما هذه الأمور يعني أمثلة عليها، وهو معروف أنه له ناب يفترس به. طيب هناك قال: إلا الضبع. قد يقول قائل: إن له نابا فلماذا لا نعده من هذه، من ذوات الأنياب، وأنه محرم؟ قالوا: أولا أنه لا يصطاد بنابه، هذا الذي قاله العلماء، إنه لا يصطاد بنابه ولا يستعمل هذا الناب إلا عندما يعتدي أحد عليه أو للدفاع عن نفسه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في من قتل ضبعا جعل فيه كبشا، والكبش إنما يكون أو الفداء في الإحرام إنما يكون في المباح، فلما جعل فيه الكبش صلى الله عليه وسلم لمن صاده علمنا أنه مباح. إذن هذا خرج. الأمر الثاني: ما له ناب يفرس به أو يفترس به. الثالث: ما له مخلب من الطير يصيد به، له مخالب يصيد بها كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، كل هذه تدخل في هذا. ما له مخلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وهذا يدخل في هذه الطيور. فهو أدخل تحت الحيوانات ما يتعلق بالحيوانات وبالطيور أيضا. الأمر الرابع، القسم الرابع، ما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقيق والغراب والأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. يعني هذه أنواع حيوانات قد لا تكون موجودة في كل مكان، لكن المؤلف يذكرها على أنها من المحرمات. والضابط في هذا ما يأكل الجيف فهو محرم. والخامس الذي ذكره المؤلف، ما يستخبث كالقنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، هذا يستخبث. قالوا ما استخبثته العرب فهو محرم، العرب لم تأكله، فالأصل أن هذا مستخبث. وبعضهم لم يرتضي هذا الضابط الذي وضعوه، وأتى بقاعدة أخرى، قالوا كلما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. كلما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، لأنه أمر بقتل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، منها الغراب حدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور، فهذه محرمة لأنها من الفواسق، سماها فواسق صلى الله عليه وسلم. والذي نهى عن قتل مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد فهذه محرمة. فكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، لا يجوز الإنسان أن يأكله. قال السادس، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. إذا تولد من مباح وغير مباح، تولد من الحصان ومن الحمار فهذا محرم تغليبا للمحرم، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. وهذه قاعدة يسلكها العلماء في مثل هذه الأمور، فإذا اجتمعت هذه جميعا الضوابط، هذه حيوانات البر، يقول حيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفرس به، وما له مخلب، وما يأكل الجيف، وما يستخبث، وما تولد من مأكول وغير مأكول فهذا محرم. إذن هذه هي الأمور التي ذكرها المؤلف هنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش.
نعم. يعني هذا الكلام من المؤلف من باب زيادة التوضيح والبيان، وإلا هو قد ذكر القاعدة، فلسنا في حاجة إلى مثل هذا، لأنه ما دام ذكر القاعدة الأساس وذكر الاستثناءات من هذه القاعدة فيكتفى بذلك ولا نحتاج إلى مثل هذا، لكن من باب التوضيح، ولأن في بعضها خلاف كالخيل مثل، خلاف مع الحنفية وغيرهم. وأما بهيمة الأنعام وما عداها فهذه ليست محل خلاف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل هناك خلاف بين الفقهاء حول حكم المرتد؟
نعم،
هل هناك خلاف بين الفقهاء حول حكم المرتد؟
أنا لا أعرف الآن خلاف في هذا، أن المرتد يقتل في الجملة يعني، وإن كان في خلاف في المرتدة مثلا عند الحنفية، يعني الآن خرجت دعوات تقول إنه لا إكراه في الدين، يقول كيف تقتلون هذا الشخص حتى إذا ارتد على الإسلام ولا إكراه في الدين، للإنسان أن يقول بما شاء، وليس هذا القول صحيحا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكره على أن يسلم، ولكنه بعد أن أسلم ليس له أن يرجع عن الدين ابتداء. نحن لا يعني حتى في القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدعو الناس إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية، ما كان يجبرونهم على أنه يسلم الإنسان ضرورة. فنحن لا نكره الناس ابتداء أن يدخلوا في الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام، ولكن إذا أسلم ليس له أن يرتد، لأن هذا الإسلام أولا هو دين حق، ثم هذا الآن يعني يعرف حتى بين الدول بالخيانة العظمى، من يعتدي على بلده أو يعتدي، فهذا اعتدى على دينه وتنقصه، وأكبر تنقص للإسلام هو أن يرتد الإنسان عنه. أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني أحيانا يقول بعض الناس يدخل في الإسلام ويخرج منه بحجة أنه يعني ما رآه صالحا، فيكون هذا دعوة عكسية للإسلام. فمن العدل أن لا يساوى بين هذا وبين هذا، والله أعلم. نعم،
هل هناك فرق بين سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم أم هما سواء؟
سبب
سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك فرق أم هما سواء؟
ولا شك أنها واحد، ف يعني وكان سب الله عز وجل أعظم بلا شك، لكن سب الرسول هو سب للرسول ولمن أرسله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه وهو أعلم بخلقه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح للرسالة أو ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم هو انتقاص لمن اختاره رسولا، وهو أعلم حيث يجعل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم،
هذا الأخ يقول هل يجري الربا في سحب النقود بالبطاقة من الصراف غير التابعة لبنك البطاقة؟
لا، هذه أشاعها بعض الناس وأخذت أنه يقول يأخذ قيمة، هذه تعاملات بين البنوك ولا يأخذون من هذا الإنسان شيء، يعني أنا سحبت من أي بنك لا يؤخذ من المبلغ مبلغي شيء، بينما البنوك بينها تعاملات خاصة تدفع لهذا وتدفع لهذا، هكما يعني لو أن شخصا له دين عند شخص ثم أحاله على شخص آخر ليستوفي منه ثم يوفيه هو، فلا يظهر أن فيها ربا، والله أعلم.
يقول ما علامة السحر ووقوع العين، أي كيف يعرف الإنسان أو يعرف الإنسان أنه مسحور أو وقعت عليه العين؟
والله هذا يعني في الغالب أنه لا يخفى، وأحيانا يعني عن طريق القراءة يتبين ذلك للقراء الذين يقرؤون بطريقة صحيحة، يتبين لهم، أحيانا يتكلم الجن على لسانه ويقول أنه مسحور أو نحو ذلك، يكون الإنسان له موقف يعني معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر كما هو معلوم وأخبره الملك بذلك، فمثل هذه الأمور قد تقع وقد تعرف وقد لا تعرف، قد تعرف بأن يتكلم هذا على لسانه وقد يكون صادقا في كثير من الأحيان، والله أعلم. نعم نعم.
إذا كان النمل،
نعم هذا إذا كان هذا يؤذي الإنسان هذا ممكن يتخلص منه فلا مانع منه إذا آذاه. نعم. أولا الناس يعني تكثر عندهم البدع فيما يتعلق بالمآتم وفي ما يتعلق بالأفراح وبغيرها، فالناس في أفراحهم يبتدعون وفي مآتمهم يبتدعون كذلك. أما قراءة ياسين فهذه الذي ورد أنها تقرأ عند الاحتضار، وهو يحتضر أو يحتضر تقرأ ياسين، لكن إذا مات لا تقرأ، إذا مات وانتهى لا تقرأ عليه ياسين ولا يقرأ عليه شيء من القرآن، إنما يدعى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فينبغي أن يدعو له بالخير والمغفرة والرحمة، هذا هو المطلوب منهم بعد موته مباشرة، وأن يعملوا ما ذكره العلماء من تغميض عينيه ومن سن يديه ورجليه وتغطيته ونحو ذلك من السنن، وأن يدفن ولا يقرأ القرآن عند الدفن، لكن إذا دفنوه سألوا له دعوا له اسألوا لأخيكم عند بعد الدفن مباشرة لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يدعون له اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ألهمه الصواب وفقه للجواب يا حي يا قيوم ونحو ذلك وينصرفون، هذه هي السنة في مثل هذا، وألا يكثروا من اللغط في اتباع الجنائز، وليس هناك قراءة للقرآن، والله تعالى.
الأخ يسأل عن أداء العمرة من التنعيم.
رجعنا للسؤال، أداء العمرة من التنعيم هذا أول سؤال الآن في هذا الموسم، نسأل الله
سيتكرر إن شاء الله.
نعم، نحن نقول لا مانع أن يأتي الإنسان بعمرة من التنعيم، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولكن عندنا قاعدة لابد أن نعلمها، وهو أن ننظر في أي الأمرين كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأي الأمرين كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فهو السنة المؤكدة التي فعلها، وما أجازه ولم يفعله دل ذلك على أنه جائز ولكن ليس مستحبا كاستحباب فعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مكة لأداء العمرة، ومعلوم مشقة السفر إلى مكة في ذلك الوقت، يمشي 8 أيام أو 10 أيام حتى يصل إلى مكة، وهذه مشقة ليس بعدها مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير، كان أحرص على الخير، ولو كان في هذا فضل زائد لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله هو، أتى بعمرة ثم ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة أخرى لأنه قال هذه فرصة، بدل أن آتي في السنة مرة واحدة آتي بعمرة واحدة آتي بمئة عمرة. وجلس في مكة أيام ولم ينقل عنه إلا أنه أتى بعمرة واحدة فقط، ولا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. وما أجازه لعائشة رضي الله تعالى عنها، معلوم أن عائشة أحرمت متمتعة، يعني أحرمت بعمرة، ثم لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، فكانت قارنة، وبقي في نفسها شيء أنها لم تطهر قبل عرفة حتى تأتي بالعمرة، وإنما أحرمت بالحج وأصبحت قارنة، ولهذا بقي في نفسها شيء أنها لم تأتي بالعمرة السابقة، وشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجك يكفيك عن حجك وعمرتك، أو كما قال لها صلى الله عليه وسلم. فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة بدل عمرتها التي أتت بها أولا، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ولا شك أن هذه قصة لها سبب واضح، وبعض العلماء يقول فيما جاء على سبب أنه ينظر من كانت حاله كحال عائشة جاز له، وإلا لا يجوز له. من كانت حاله كحال عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني امرأة أحرمت متمتعة ثم حاضت ثم أصبحت قارنة، جاز لها أن تأتي بعمرة لو أرادت، ومن لم يكن كذلك فلا يجوز له. وعلى هذا فلا شك أن الأفضل والأكمل هو أن لا يأتي، أن لا يكرر الإنسان العمرة. بعض الناس يقول أنا جئت إلى مكة وهذه فرصة أن آتي بعمرة عن نفسي وعن أبي وعن والدتي وعن فلان وفلان، فيقول آتي بأكثر من عمرة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بعمرة عن آبائهم الذين أسلموا، لم يأتوا بعمرة أو أتوا بعمرة وأرادوا أن يتطوعوا عنهم، لم ينقل ذلك عن أحد. فالأولى والأكمل أن لا يأتي الإنسان بعمرة إلا عن نفسه. ولهذا قال بعض العلماء لا أدري الذين يأتون بعمرة من التنعيم يؤجرون أم يؤزرون على فعلهم؟ قال كيف يؤزرون؟ قال بدل أن يأتي بعمرة كان طاف بالبيت أكثر من طاف، الإنسان يتطوع في الطواف بالبيت، يطوف عشرة يعني سبعة 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 لا يضر ذلك، ويدعو الله عز وجل لمن يحب من والديه ومن إخوانه ومن أحب من المسلمين يدعو له، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. نعم.
هل تؤدى الزكاة طعاما؟
نعم.
الزكاة هل تؤدى طعاما؟
أي زكاة؟
عموما أي زكاة، زكاة المال أو التجارة. نعم. أو غيره.
الزكاة الواجب أن تصرف من نفس النوع الذي وجبت فيه، إلا في حالات معينة إذا تعذر هذا وتعذرت الاستفادة منه جاز أن تكون من الثياب ومن غيره كما ذكر ذلك أهل العلم، وإلا الأصل أن تكون من جنس المزكى، والله أعلم. نعم.
هل إفطار الصائم سفر رمضانية مما تخرج فيه الزكاة؟
أيش؟
السفر الرمضانية وإفطار الصائم هل تخرج من فيها الزكاة؟
لا، إفطار الصائم غير الزكاة، يعني لا نخلط بين قضية الأعمال الخيرة والتطوعات والزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة هي للفقراء والمساكين الذي ذكرهم الله عز وجل في كتاب الأصناف الثمانية. وأما التطوع فإنه يصلح للجميع، إفطار الصائم حتى ولو كان إنسان غنيا يجوز لك أن تفطر صائما ولو كان غنيا. وهذا الذي يحصل في السفر، ليس كل الذين يفطرون هم فقراء، لكن يفطر لك أجره، فلا نخلط بين هذا وهذا، هذه لها مصارفها وهذه لها مصارفها، فلا نجعل الزكاة الواجبة إفطارا للصائم إلا إذا لم يوجد شيء وكان هناك يعني مجموعة فقراء وأراد أن يطعمهم من الزكاة، هذا إذا تعذر أن يوصل إليهم المال، والمال قد يكون أحب إليهم. إنسان عنده يمكن يعطي شخص 1000 ريال ويقول بدل أعطيك 1000 ريال أكلك كل يوم، لا، هذا 1000 ريال قد يحتاج به إلى أمور وحاجيات أخرى غير الطعام، والله أعلم. نعم.
هل يفهم من كلام المؤلف أن الضبع مباح؟
نعم،
استثناء المؤلف للضبع، هل نعم يفهم منه أنه مباح؟
مباح الضبع،
أنه حيوان مفترس.
نعم، هو مباح، ذكرنا احنا هذا واجبنا عنه، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا لمن صاده وهو محرم، وجزاء الصيد لا يكون إلا في المباح. نعم.
في المذاهب الأخرى هل في كلام حوله؟
أسدا ليس عليه جزاء، لو قتل ذئبا ليس عليه جزاء صيد، لكن لو قتل غزالا أو قتل شيئا مباحا عليه الجزاء، والله أعلم. نعم. كيف الظروف لا تسمح وماله يزكى؟ الزكاة كم من المال؟ 2.5%. ها، عندك 1,000,000 ادفع 2.5%. ها، كيف ما كان مالك؟ فإذا كان ما عندك إلا 1,000 ريال ادفع 25 ريال زكاة 2.5%. فالذي عنده 1,000 لا يعجز على 25. لا، كيف يعني؟ تعال، أيوة، إذا ماذا تعني؟ طيب ماشي، هل هذا هو، افترض أنه له راتب يسير 1,000 ريال أو 1,000 دينار مثل ما تقول، طيب هذا 1,000 يجتمع عنده لمدة سنة، يعني في نهاية السنة يكون عنده 12,000، أو يكون عنده مثلا كسب 1,000 في شهر واحد في محرم مثلا، وبقي هذا 1,000 عنده إلى أن جاء آخر السنة ولم يصرف منه شيء، ما صرفه الإنسان ليس فيه زكاة، ما صرفه قبل أن يحول عليه الحول ليس فيه زكاة. نحن نتكلم عن 1,000 ريال حال عليه الحول.